الا كما يقدرون على رسول الله يخافون من المسلمين. زين، فهاي ابناء نساء. ليش النساء؟ تقول الايه تقول نساء، ما تقول بنت ولا تقول امراه، نساء. كان الزهراء ممثله كل النساء لانها سيده نساء العالمين. زين، ثالثا توجه لي زين، وانفسنا وانفسكم. الإمام الرضا عند بحث ويا العلماء في مجلس المأمون قال شو تقولون وأنفسنا يعني شنو؟ قالوا نفس رسول الله. يعني وأنفسنا يعني يا رسول الله أنه نفسه. قال لهم هذا غلط، لأن الإنسان لا يدعو نفسه، لأن هو جاي. شلون يعني؟ يعني هو يختفي دز لوله، ولازم هو يجي، إن هو رئيس الموقف، هو المعني بالأمر. والإنسان لا يدعو نفسه، هو جاي. ثم لو فرضنا على أنه المراد من النفس نفس رسول الله، شا هو أبناء حسن والحسين جاب النساء الزهراء ممثلة له، شا ليش علي بن أبي طالب جايب وما كان يجيبه؟ وما كان يجيبه، فجايب علي بن أبي طالب الويس. الآية ما الشملة، إذا قلت أنفسنا يعني نفس رسول الله. فلما جاء بعلي دليل على أن نفس علي كنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا يا إخوان. فخر الرازي عنده قضية لطيفة، ترى أنا أشوف أحيانا الفخر الرازي وغير بعض علماء السنة يريد فريد حقيقة يريد يذكرها، لكن ما يريد يتبناها. شلون فد واحد يريد يقول فلان شيء لكن يقول كان فد واحد يقول كذا، كان واحد يدعي كذا، يعني هو الفكرة هاضمها لكن ما يريد يتحمل مسؤوليته، يخاف من الناس مثلا او خاف حكي يصير عليه. يقول لما يجي الى هالايه يقول كان في مدينه الري، ري وين؟ مدينه الري شعب عبد العظيم يسموه. كان في مدينه الري معلم للاثني عشريه، رجل فاضل عالم اسمه محمد بن الحسن الحمصي. ها مو حمصي، حمصي. يقول هذا من جملة الأشياء التي كان يقولها، كان يقول إن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من كل الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل بهذه الآية الكريمة، يقول الآية الكريمة تقول وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم الزهراء وأنفسنا وأنفسكم. والإنسان لا يدعو نفسه، فدعا ما من هو كنفسه، دعا عليا عليه السلام فهو كنفس رسول الله. ثم يقول المختصات للرسول مثل نزول الوحي، نبوة، أشياء مختصات هذه خاصة بالرسول، هاي تبقى للنبي، هذا ما بيها نزاع، لا يشاركون فيها أحد. لكن بقية فضائل ومناقب النبي ومنزلة النبي وشأنه، بقية الأشياء يشاركها فيها علي لأنه نفس رسول الله بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. ليش؟ لأن نفس النبي أفضل من كل البشر، هذا ما بكلام. فالذي كنفسه لازم يكون كذلك أفضل من عامة البشر سوى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مهمة جدا يا إخوان. ثم هو يذكر أيضا بالإضافة إلى هذا، يعني مما يسند هذا ومما يقوي هذا الدليل، ولذلك كان النبي يقول من أراد أن يرى أو ينظر إلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يعني كل واحد من ذولا امتاز بشيء، كل واحد امتاز بشيء. علي بن أبي طالب جمع كل صفات الأنبياء، كل امتيازات الأنبياء، ولما تحدث هذا الحديث عن النبي، النبي ما قال، ما جاب ذول الأنبياء الصغار حزقيل ودانيال ومعروف إيش، وإنما جاب ذول الكبار، أولو العزم ذول الكبار. المهم أنه الفخر الرازي بعدين يجي يقول اللي متفق عليه عند الشيعة الحديث كان على أنه النبي أفضل الناس، فعلي كنفس رسول الله فهو أفضل من جميع المسلمين، وباعتبار أن الصحابة لهم أولوية فهو أفضل من جميع الصحابة. يعني اكتفى بهذا، أنه هسه لا تروح تتعدى توصل للأنبياء وشي وأنه أفضل من الأنبياء، لكن أفضل من جميع الصحابة. ثم يا أخي ليش تروح بعيد؟ طبعا هذا النصوص موجودة وهي التي تحدد عقيدتنا، لأن المشكلة عند المسلمين أن البعض يعتقد ثم يريد يستدل، ولذلك أي دليل ضد عقيدته يرفضه، أي رواية ضد عقيدته. أنت أول جيب الأدلة ثم اعتقد ثم أوصل إلى نتيجة، مو أنه من أول أنت تتخذ موقف وبعدين تريد كل الروايات والأحاديث اللي خلاف رأيك تكذبها أو تبعدها عنها. تفضل، أيهما أفضل، أن الإمام علي أم الإمام المهدي؟ ما بكلام أن الإمام علي أفضل من كل الأئمة، صحيح ولا؟ زين، إذا ظهر الإمام المهدي واجتمعت الجماعة وأرادوا الصلاة، زين، من اللي يتقدم يصلي؟ عيسى بن مريم يصلي والإمام المهدي يصلي خلفه؟ يو الإمام المهدي يصلي وعيسى عليه السلام يصلي خلفه. هاي الروايات كلها سنية شيعية تقول بأن الإمام المهدي سوى تعارف ويا عيسى. تفضل، يقول لا، انعقدت الجماعة لك، انعقدت الجماعة لك فيصلي ويصلي عيسى خلف الإمام المهدي. فلو كان علي بن أبي طالب كان يصلي قدام عيسى وعلي بن أبي طالب يصلي وراه؟ طبعا لا. فإذن هذا دليل على أفضلية هذه الأمة، ثم خصوصا الجماعة عندهم علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. الرواية عندنا مو ثابتة، الحديث مو ثابت عندنا، لكن الجماعة عندهم ثابت، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، موسى ويعقوب وعيسى وداود كلهم دول أنبياء بني إسرائيل. إذا كانوا أنبياء بني إسرائيل علماء أمتي، أنا ما أقول علماء أمتي يعني الشيخ المفيد أو الرازي أو فارابي أو معروف منه، وإنما أقول علي والأئمة من أولاده هم علماء الأمة، فإذن هم أفضل من أنبياء بني إسرائيل. قضية تامة، يعني ما يردلها تفكير كثير. على كل حال، شيء أكو ألفت النظر إليه، وهو قد يسأل سائل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع أهل بيته تحت مير تحت عباءة، المهم أحضرهم يوم المباهلة، زين شنو المناسبة، شنو السبب اللي خلاه حسب رواية عائشة يقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعلى رواية سعد ابن أبي وقاص قال اللهم هؤلاء أهلي؟ ليش؟ سبق أنه في الآية الكريمة آية التطهير يذكرون على عن أم سلمة رضوان الله عليها، أم المؤمنين، تقول الآية في بيتي نزلت، النبي دعا علينا وفاطمة والحسن والحسين، سوى لهم طعام خاص على كل حال، ثم جمعهم ونزلت الآية الكريمة آية التطهير، فخاف واحد يدعي على أنه هو هم منهم، كما ادعوا بعدين كل من يدعي شيء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، جمعهم كلهم تحت كسائه ولوح لا عليهم، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. زين، إذا هذه مسويها النبي في بيت أم سلمة، شنو الموجب وشنو الداعي أن النبي يوم المباهلة يكررها القضية؟ كأنه أولا رواية أم سلمة، أم سلمة هي شافت الحادثة، لاحظين أم سلمة شافت الحادثة يوم المباهلة، اجتمعوا المسلمين وحتى المسيحيين اللي كانوا 60 واحد جايين، وراح ينتشر الخبر للعالم، فيريد النبي أكد هؤلاء أهل، احنا ايش مدري ايش راح يصير بالمستقبل، بنو أمية يجون اصلا ينكرون رواية أم سلمة، مثل ما عكرمة الخارجي هذا كان يقول من شاء باهلته، أن آية التطهير نزلت في نساء النبي. لسه هذا من كلامه شي يبين، من كلامه يبين على أن الناس خلاف ما يقوله، وإلا لو الناس هم يدرون على أن الآية نزلت في زوجات النبي ما يريد بعد ها قد يتحمس وها قد يشتاد وها قد يتحدى الناس. فإذن المشهور هذا وهذا خلاف المشهور قاعد يحكي، يريد خلاف المشهور يتكلم. على كل حال ثم عندنا العصمة، العصمة يعني أعلى درجة الطاعة والقرب من الله تعالى، شلون هذه تتفق مع قوله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. فاحشة مبينة يعني معصية كبيرة. وبعدين شو تسوي لها اليوم الجمل؟ شو تسوي اليوم الجمل؟ قول ماكو معصية خرجت على إمام زمانها، وهذا متفق عليه الجماعة، يقولون تابت إن شاء الله، إن شاء الله تابت، كان ما عندنا حركة احنا. المهم يولا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت إلى الباطل. ابن عباس مذكور، الرواية مذكورة، ابن عباس يقول سألت عمر من هذا المن، قال هما عائشة وحفص. بالله عليك نص القرآن الكريم مخالفات صدرت من بعض زوجات النبي، ومننا نتناقض، وصينا نيجي القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنه أنتم مطهرون من كل معصية وخطأ. شون يصير؟ شون يصير وماكو عندنا مطهرين إلا النبي والزهراء وعلي والحسن والحسين والأئمة 9 من ذرية الحسين عليه السلام. زين النبي شراد، راد قدام الناس كلها يوضح لنا اللهم هؤلاء أهلي، باكر ليجي يدعي مدع أنه من أهل رسول الله. علب الأهل، كلمة الأهل في اللغة تطلق على الزوجة، تطلق على بعض الأقرباء، صحيح هذا تطلق ما أقول لا، لكنه كلمة ترد شنو المراد منها، هنا كلمة عامة المعنى، يضيقها أحيانا الرواية تجي تضيق الكلمة، يقول اللهم هؤلاء أهلي، لأن بالمستقبل يعلم النبي ماذا سيلاقيه أهل بيته من أعداء. لقد كتمت آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا، فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرض. سألوا ظاهر الإمام الشافعي، قال له لما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما أقول في رجل، ما أقول في رجل كتمت مناقبه، كتم مناقبه محبوه خوفا وتقية، وكتم أعداؤه مناقبه حسدا وبغضا، وقد برز من بين هذين ما ملأ الخافقين. يعني صدق مع هالعذال أمير المؤمنين، بنو أمية، بنو العباس، السلاجقة، الأتراك، الصداميون، ما أدري منو، التكفيريون، كلهم معادين لعلي، ومع هذا شوف الكتب مملوءة بفضائل أمير المؤمنين. هذا الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على الناس. ثم ذول الخمسة أشرف الناس، يريد يبين سبحانه وتعالى فضيلة هؤلاء الخمسة سلام الله عليهم أجمعين. الناس كانت تنظر إلى هؤلاء أصحاب الكساء، أصحاب العباء، أصحاب آية التطهير. زين، فمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت الناس تستأنس بالأربع البقير. مضت الزهراء سلام الله عليها، صار الناس يستأنسون بمن؟ بهؤلاء الثلاثة، علي والحسنين. راح الإمام علي عليه السلام، صارت الناس تستأنس بشخصين من أصحاب الكساء. لما راح الإمام الحسن اجتمع حب الناس، حب أصحاب الكساء في الحسين عليه السلام، مثل واحد اللي عنده خمس أولاد، أربعة منهم راحوا، كل حبه وين راح يجتمع ويتمركز؟ يتمركز على الموجود، على الخامس منهم. ولذلك الحسين كان محبوب الجماهير، الحسين كان محبوب الناس، ما ينخصنا بالذي في قلوبهم مرض، لا لا، في المجتمع الإسلامي. لذلك الإمام الصادق لما يسأل واحد يقول له يا ابن رسول الله، ليش مصيبة الحسين صارت أعظم من مصيبة رسول الله؟ لأنه يقول له رسول الله، وذولا طبعا خمسة أصحاب الكساء، راح واحد منهم، البقية موجودين، الناس تستأنس بهم، الناس تكون معهم وحبهم لهم. لكن لما ذهب الأربعة وبقي الحسين، الناس تمركز حبها على الحسين. لما راح الحسين يعني كأنهم فقدوا الخمسة من أصحاب الحسين، كل أصحاب الكساء. ولذلك الشاعر شي يقول: فحياته أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا سر، وبيوم مصرعه جميعا سر. رحم الله سيد رضا الهندي في قصيدته الرائية العصماء عن لسان الحوراء زينب تخاطب أخاها حسين عليه السلام، تقول له: أخي أنت عن جدي وأمي ووالدي، وعن أخي المسموم سلوى، ولي ذخر، فإن شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء، وكان بك البشر، ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، فكسرك ففقدك كسر ليس يرجى له جبر. يا ابن أم حلالك على الغبر النوم، يقول لا يوم كيومك أبا عبد الله، يا ابن أم حلالك على الغبر النوم، نمت على الهضيمة وجيت حمل اللوم، يا حامد ضعينك ألف يومك يوم، يا عز الحرم يا سور مرمرة، يا مفقود يا مفقود، هم بيك الزمان يعود، هم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، هم ياتي الفراح وانزع هدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرها. يا القلب شاجر على ابن أمي، وداويت ضاضع وانهدم صبري، وداوي خويا لا مجروح حتى قعد، لا مجروح حتى قعد، وداوي ولا غايب وقول تعود لي، اي ولا غايب وقول يا لتعود لي، يا ليت غائبنا يعود لأهله. إلهنا وسيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم لا كاشف للسوء سواك اللهم يا كاشف السوء عن المضطرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة
من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الرسول لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه
من ضارع إلى علاك
كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة
للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
وكلنا ندعوك يا رب كلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا ربنا لك الصلاة
لك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، تونس بين كماشة الرئيس صعيد وتحرك النهضة بحذر. سوف نتحدث في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عن تجاوب الشعب التونسي مع مشروع الرئيس قيس صعيد بتغيير النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة النظام السياسي القادم. يمضي الرئيس التونسي في قراراته بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة واعدا بخطوات تنفيذية جديدة، فيما حركة النهضة المستهدف الرئيس من إجراءات قيس سعيد تحاول احتواء هذه القرارات بدل مواجهتها في ظل واقع قد ينعكس على دول الجوار والمنطقة في حال تفاقمه. ويرى المراقبون أن حركة الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت بناء على خطة طريق لم يتم الإعلان عنها، لكن ملامحها بدأت تتضح، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد يريد تطبيق الفصل 80 من الدستور والبدء بمرحلة تأسيسه بعدما تعفنت الأوضاع السياسية أو تعنفت الأوضاع السياسية في تونس، في الوقت الذي لم يكن صناع القرار السياسي في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي الذي نادى برحيل هذه المنظومة السياسية منذ أشهر عديدة، ما وقعت عملية الإصلاح على كاهل رئيس الجمهورية الذي اختار أن يعلن عن قراراته تزامنا مع احتجاجات عارمة عمت جل المحافظات التونسية. المراقبون أكدوا أن النظام السياسي التونسي الهجين الخليط بين البرلمان ورئاسة الحكومة في تونس قد ثبت عجزه عن إدارة شؤون البلد منذ 7 سنوات، ولذا طرح الرئيس قيس سعيد مشروعا انتخابيا جديدا بتغيير هذا النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة النظام السياسي القادم. هل سيكون برلماني بحتا أم ستكون الرئاسة بحتة؟ واعتبروا أن تونس على اعتاب بناء الجمهورية الثالثة من أجل تقديم الإسعافات اللازمة للداخل التونسي لمواجهة المشاكل الصحية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية. من جانبهم بين مراقبون سياسيون بأن ما حصل في تونس مؤخرا كان نتيجة منطقية للسياسة التي انتهجتها المنظومة السياسية الحاكمة، وهي منظومة صفاتها الفساد والإرهاب والتي مارستها حركة النهضة طيلة السنوات العشر الماضية. وأوضحوا أن الشعب التونسي فرحا شديدا حين أطاح بالنظام الدكتاتوري السابق، واعتقد ساذجا بأن ثورته ستلبي كل متطلباته سواء في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن الثورة التي أقام بها الشباب التونسي والطبقة الوسطى والفئات الاجتماعية الفقيرة سرعان ما تبخرت أحلامهم فيما يتعلق بانتظاراتهم الاستراتيجية، لا لشيء وإنما بسبب المنظومة السياسية التي حكمت منذ 2011 وإلى الآن، حيث شكلت حركة النهضة العمود الفقري فيها. ومع أن الثورات أصلا تقوم بعد عقود من الظلم والهدم والتبعية والتخلف والفقر والقهر، وهناك صعوبة حقيقية في التخلص من إرث الاستبداد الذي دام لعقود بهذه السرعة. وعلى سبيل المثال أن الثورة الفرنسية مثلا استمر الشد العكسي معها 200 عام حتى هدأت، رغم أن فرنسا لن تعتبر مثالا يجب أن يحتذى به، لكن الشعوب التي ضاقت درعا من القمع والاستبداد والجوع لا يمكن أن تتحمل أن يتلاعب السياسيين بمقدراتها لخدمة أحزابهم. وما حصل في تونس هو أن المنظومة التي سيطرت أثبتت أنها أنتجت الفقر وقادت البلاد إلى الخراب، وعجزت بشكل فاضح مكشوف عن إدارة دواليب الدولة. وتحولت تونس من دولة مرموقة على الصعيد الإقليمي الدولي إلى دولة متسولة، وأن الرأي السائد يقول بأن حركة النهضة هي المسؤولة الأولى لما آل إليه الوضع التونسي. واعتبروا أن الرئيس قيس سعيد بادر باتخاذ إجراءات في غاية الأهمية تتناغم مع تطلعات الشعب التونسي الذي ساوم من هذه المنظومة السياسية الحاكمة الموسومة بالفساد والإرهاب، وارتكبت جرائم إرهابية في سوريا بعد تسفير 8000 إرهابي للقتال في هذا البلد. أتوقف مع تطبيق الواتساب أيها الأحبة لأقرأ وأستمع إلى مساهماتكم معنا في هذا البرنامج. أولى المساهمات للفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البرنامج صدى المغرب العربي، أسعد الله مساءكم بكل خير. الأزمة التونسية ورهانة المرحلة المقبلة ومعركة الخروج من عنق الزجاجة، فالخطوة التي قام بها الرئيس قيس سعيد كانت جريئة ومطلوبة، خاصة بعد أن وصل الوضع في تونس إلى مرحلة خطيرة جدا بسبب الممارسات أو السياسات الخاطئة والفساد الذي مارسته الحكومة السابقة. وتونس لا تخلو من القوى الوطنية التي يجب على الرئيس قيس سعيد أن يستند إليها وإلى مطالب الشعب التونسي الحر ليخرج الشعب التونسي من هذه الأزمة التي تعصف به. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
وإلى السنغال المستمع الفاضل عبد الله بوي الذي يكتب لنا: أهلا ومرحبا بكم أخواني أسرة برنامج صدى المغرب العربي، إليكم مشاركتي في هذا البرنامج. حيث دعت حركة النهضة أكبر حزب في تونس الرئيس قيس سعيد إلى التراجع من قراراته الاستثنائية التي أعلنها يوم الأحد وإلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، ولكم مني جميل الشكر. أخوكم عبد الله، حياك الله يا عبد الله من السنغال، شكرا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران. وإلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل يساهم معنا في هذه الرسالة الصوتية.
مساء الخير. الأجنحة المتصارعة في تونس بين الرئيس والإخوان المسلمين، أنا بالنسبة لي لا فرق بينهم في السياسة الخارجية، ولكن حزب النهضة سيستلم الحكم قريبا وبدعم خليجي وأمريكي، وأن الخطر سيكون على الدولة الجزائرية. وشكرا لكم.
وإلى نيجيريا حيث مساهمة من الأخ الفاضل نور مهندس الذي يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، لابد لنا ومن الانتظار لنرى هل قيس سعيد سيتمكن حقيقة من أن يحل المشكلة في هذا البلد، وهل أنه هو من يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل البلاد، فالنهضة تعتبره بأن خطواته هي انقلابا على الديمقراطية، وتقول بأن سعيد عذرا مدعوم من مصر والإمارات التي تتهم بأنها وراء هذا التوتر في البلاد. شكرا لنور مهندس من نيجيريا على هذه المساهمة. وإلى مساهمة أخرى من موريتانيا، سيدي محمد من موريتانيا المستمع الفاضل الذي كتب لنا في هذه المساهمة، يقول: قد رأينا في الفترة الأخيرة في الحكم بعد الثورة التونسية في السنوات الأخيرة أن النهضة وبسبب بعض الأخطاء التي اعترفت قيادتها بوجودها في منهجيتها السياسية، وهي التي دفعتها مؤخرا إلى مطالبة الرئيس قيس سعيد بالجلوس حول طاولة حوار وطني، لم تعتمد سياسة المواجهة مع الرئيس بقدر ما أنها تعتمد سياسة الاحتواء للرأي العام المتناقض بين مؤيد لخطوة سعيد اعتباره يصب للتغيير السريع واتهامه للسياسيين بهدر المال العام، وبين معارض يعتبر أن الرئيس قيس سعيد يسعى لتنفيذ أجندة خارجية أو خارجية الغرض منها مصادرة الثورة التي ناضل من أجلها الكثير وضحى من أجلها الشباب التونسي. شكرا لسيدي محمد من موريتانيا على هذه المساهمة، وبارك الله بكم أحبتي جميعا على تواصلكم مع إذاعة طهران.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من صدى المغرب العربي مستمعينا الكرام أينما كنتم. تونس بين كماشة الرئيس قيس سعيد وتحرك النهضة بحذر محورنا في هذا البرنامج. نتحدث وإياكم مستمعينا الأكارم، ونود أن نتوقف عند الفصل 80 الذي يسبو الرئيس التونسي قيس سعيد لتطبيقه. ما هو هذا الفصل وكيف سيتجاوب طبعا الشعب التونسي مع مشروع الرئيس قيس سعيد بتغيير النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة هذا النظام الذي يكون قادما طبعا في تونس؟ النهضة قد دخلت بتحالفات مشبوهة مع لوبيات ومافيات، هذا ما يطرحه الخبراء في عالم السياسة والمراقبون للوضع التونسي التي تجسد الفساد، وهم الذين عاجزوا عن إجراء تنمية حقيقية في تونس، لربما هو السبب الذي يراه بعض المراقبين للأوضاع الأخيرة التي نشاهدها في تونس. ننتقل في هذه اللحظات إلى لبنان لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم أخ مصطفى وتحية لكل المستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة والانضمام إلينا. بداية دكتورة، ما هو الفصل 80 الذي يسبو الرئيس التونسي قيس سعيد لتطبيقه؟
طبعا الفصل 80 الموجود في الدستور التونسي والذي يدخل في باب صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي طبعا حسب النظام الشبه برلماني الحالي في تونس تحدد في بعض الصلاحيات العامة التي لها علاقة بعقد الاتفاقيات الدولية على مستوى السياسة الخارجية أو الدبلوماسية، الدفاع والعلاقات التي لها علاقة بالمؤسسة الأمنية. طبعا هذه بشكل عام الصلاحيات المحددة للرئيس، ولكن الفصل 80 أتى ليعطي بعض الصلاحيات الإضافية المرتبطة بالحالات الاستثنائية التي قد تحدث سواء كان على مستوى النظام السياسي أو على مستوى أزمة لها علاقة باشتباك بين البرلمان من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة، أو لها علاقة بأمن البلد وخاصة تمس الاستقرار والسلم الأهلي. المادة 80 تسمح للرئيس في حالة حدوث خطر داهم، وهذا المصطلح هو المستخدم داخل هذه المادة، يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلابها، ويتعذر من خلال هذا الوضع السير العادي لدواليب الدولة أو يعني استمرارية النظام بشكل عادي ومدني، من حقه أن يتخذ تدابير التي تحكمها هذه الحالة الاستثنائية، ولكن يعطي الفصل 80 بعض الشروط أو يضع بعض الشروط على رئيس الجمهورية. أولها أنه لا بد لرئيس الجمهورية أن يستشير رئيس الحكومة من جهة ورئيس مجلس النواب، وأن يعلم رئيس المحكمة الدستورية ويعلن هذه التدابير في بيان إلى الشعب.
نعم.
طبعا المنتقدين لهذه المادة أو لاستخدام الرئيس في واقع الحال الذي حصل في تونس لهذه المادة، أنهم وربما هذا ما جعل البعض يعتبرونه غير دستوري، والبعض الآخر يعتبره انقلابا على الدستور وانقلابا على المادة 80. أن هناك في الحقيقة عدة معوقات. أولها طبعا يدعي الأطراف الذين استهدفوا من خلال إجراءات الرئيس الأخيرة كرئيس الحكومة أو كرئيس البرلمان، يدعون بأن رئيس الجمهورية لم يعلمهم رسميا. وهم هنا طبعا حصل جدال ونقاش حول كيفية الإعلام، يعني هل هو إعلام شفهي يكون معلن أمام الإعلام، أو هو إعلام كتابي المفترض أن يكون هناك كتاب أو أمر رئاسي يرسل إلى الطرفين. ما حصل أن الرئيس لم يقم بإرسال رسالة أو بيان أو أمر رئاسي يخبر فيه أو يعلن فيه رئيس البرلمان ورئيس الحكومة على قراراته.
نعم.
النقطة الثانية والتي هي أيضا أضافت ربما إشكالية كبيرة في استخدام الرئيس لهذا الفصل، أنه عليه أن يستشير رئيس المحكمة الدستورية. المشكلة أن في تونس إلى حد الآن ومنذ أن أعلن عن هذا الدستور رسميا في 2014 لم يتفق الفرقاء السياسيين والكتل السياسية بالبرلمانات المتعاقبة التي أتت من بعد انتخابات 2014 إلى 2019 على إنشاء المحكمة الدستورية. طبعا دخلت في إطار الصراع السياسي والمخاصصات وبين الكتل وشد العصب بين الكتل إلى آخره، ولم تنجح لا حركة النهضة التي تتمتع بأغلبية داخل البرلمان ولديها حلفاء، ولا حتى المعارضة في الوصول إلى إعلان تأسيس وتشكيل هذه المحكمة الدستورية. وبالتالي لندخل في الوضع الذي يحصل الآن. الآن هناك إشكالية دستورية تتمثل في، أو تخوفات إن صح التعبير، تتمثل في أن هناك تخوف من أن تتمادى هذه القرارات أو هذه الإجراءات التي قام بها الرئيس وفقا للحالة الاستثنائية الموجودة. طبعا هو هنا فسر هذه الحالة الاستثنائية بأن هناك أزمة سياسية حادة، هناك شبه انهيار على المستوى السياسي بحكم النزاعات والخلافات المستمرة داخل قبة البرلمان، عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ونحن نعرف أن في الفترة الأخيرة في تونس وصلت حالة انتشار وباء كورونا إلى مستوى خطير جدا، ارتفاع عدد الوفيات، انتشار الوباء بشكل كبير جدا على مستوى كل المحافظات، وعجز الحكومة عن مجابهة هذه الأزمة. وبالتالي هذا إضافة طبعا إلى التهديدات الأمنية على الحدود من قبل بعض الجماعات الإرهابية الموجودة في المناطق الحدودية بين تونس والجزائر أو على الحدود مع ليبيا. عدة ملفات في الحقيقة هي التي ضغطت على هذا المستوى وجعلت الوضع متأزم جدا. طبعا الأزمة السياسية في الحقيقة هي أزمة بين الرئاسات الثلاث. نحن شهدنا في الفترات السابقة
دكتور
أزمة كبيرة على مستوى حتى التواصل، وصلت إلى حد القطيعة بين رئيس الجمهورية من جهة وبين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
دكتورة سهام،
دعا الرئيس إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة.
دكتورة سهام، في هذا الإطار، يعني الأزمة بين الرئاسات الثلاثة، المراقبون يؤكدون أن أو يذهبون إلى هذا الاتجاه أن النهضة دخلت بتحالفات مشبوهة مع لوبيات ومافيات التي تجسد الفساد، وعجزت عن إجراءات تنمية حقيقية في تونس. يعني إذا كانت النهضة حقيقة دخلت في تحالفات سياسية مشبوهة، لماذا لم يتحرك الشعب من قبل؟ وإلى جانب آخر، النهضة أيضا تتهم قيس سعيد بأنه مدفوع من جهات خارجية، هل يمكن تحديد هذه الجهات أيضا؟
في الحقيقة لابد من الاعتراف بشيء، أن حركة النهضة بعد 10 سنوات من تواجدها في الحكم وفي مستوى السلطة الحاكمة خاصة السلطة التشريعية هي فشلت في الحقيقة في تنفيذ على الأقل ما تدعيه أو ما يدعيه ممثلوها بأنها بأنهم يحملون مشروع إصلاحي، مشروع وطني لمكافحة الفساد، لحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره.
نعم.
وهذا ما ولد حالة الاحتقان. هناك حالة احتقان في البلد، هذه الحالة ارتفع وسيرها مع اشتداد الأزمة الصحية، مع اشتداد الضغط السياسي، مع عدم وصول السياسيين الفرقاء السياسيين بشكل أو بآخر إلى تفاهمات أو توافقات قادرة على إخراج البلد من الأزمة. نحن أمام بلد عليه مديونية عالية، والآن هو مضغوط عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. هناك قروض مستحقة الدفع في هذا الشهر والشهر المقبل، وهذا في حد ذاته يشكل أزمة. هناك غلاء معيشة، هناك انهيار على مستوى المؤسسات. طبعا وباء كورونا كان له تداعيات أيضا، ولكن سوء الإدارة وعدم قدرة السياسيين الفرقاء وعلى رأسهم حركة النهضة. طبعا حركة النهضة مستهدفة لعدة أسباب، سنتحدث عن المستوى الداخلي، سنقول أنها فشلت في التعاطي مع الملفات الحيوية والملفات الحساسة التي لها علاقة بمعيشة الناس وبمشاكلهم الاجتماعية وبحل مشكلة البطالة، رغم كل الوعود التي قدمتها في الحملات الانتخابية والعروض وإلى آخره. وبالتالي على المستوى الداخلي هي فشلت في إدارة السلطة، وعليها حقيقة أن تراجع حساباتها، وعليها حقيقة أن تعترف على الأقل بالحد الأدنى. وأعتقد أن هناك العديد الآن بدأنا نسمع منذ أيام بعض الأصوات من داخل حركة النهضة أصبحوا يتحدثون ويعترفون بشكل مباشر أمام الإعلام على فشلهم في إدارة الأزمات، فشلهم في إدارة السلطة، عدم قدرتهم على التعاطي بجدية مع بعض الملفات نظرا لوجود خلافات وصراعات بينهم وبين كتل سياسية أخرى إلى آخره. هذا مؤشر على أن حركة النهضة الآن أصبحت حقيقة وبدأت حقيقة في مراجعة أجندتها ومراجعة كل ما قدمته على مستوى 10 سنوات. هناك احتقان شعبي صوب على النهضة بشكل مباشر لأنها هي أساس السلطة، وهي التي جددت عهدها بالسلطة في مستوى أول منذ 2011 إلى 2021، وبالتالي تحملها المسؤولية من قبل الشعب هذا شيء طبيعي. طبعا لا تتحمل لوحدها، هناك كتل وهناك جماعات وهناك لوبيات فعليا موجودة داخل البلد وحتى خارج البلد لها علاقة بكل هذه الأزمة.
صحيح.
نحن نعرف أن هناك أوساط كثيرة على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولي هي بالنسبة لها إزاحة النهضة من الحكم كآخر قلاع للإسلام السياسي أو للحركات الإسلامية، هذا هدف من الأهداف. يعني بعض الأطراف لا تخفي، خاصة الأطراف الإقليمية، وهنا ممكن أن أذكر الإمارات والسعودية ومصر، لا يخفون كرههم لحركة النهضة كحركة تنتمي لصف حركات الإخوان المسلمين وممثلة الإسلام السياسي وإلى آخره. هم لا ينكرون كرههم ولا ينكرون رغبتهم حقيقة في أن تزاح هذه الحركة عن السلطة في تونس، لأنها على الأقل في الحد الأدنى بالرغم من كل المشاكل والمصاعب والأزمات استطاعت أن تصمد حركة النهضة في الحكم في تونس مقارنة بغيرها من الحركات المشابهة في دول أخرى مجاورة. الآن هناك إعادة ربما قراءة، الآن تقوم حركة النهضة بإعادة قراءة بعد أن حصل نوع من الاحتواء للصدمة السياسية التي حصلت. هناك إعادة قراءة لكل المسار لمدة 10 سنوات. هناك محاولات الآن لإعادة تموضع جديد على مستوى الساحة السياسية. أعتقد أننا سنرى في المشهد السياسي التونسي في الأيام المقبلة حركة نهضة مختلفة، يعني ربما حتى الاسم سيختفي وسنرى كتل جديدة وأحزاب جديدة أو مجموعات جديدة.
دكتورة،
أصبحنا اليوم نسمع عن مجموعة من الشباب أو مجلس الشباب بحركة النهضة الذين أصبحوا يعلون الصوت ويتحدثون عن ضرورة إعادة إحياء الحركة بنفس شبابي ونفس جديد، وأن ينزاح كل القادة طبعا هنا المقصود أكيد وبدون شك رئيس الحركة راشد الغنوشي. الآن التصويب أصبح على راشد الغنوشي وعلى فشل راشد الغنوشي في التعاطي مع باقي الفرقاء السياسيين أكثر من فشل حركة النهضة، وهذا ملفت في الحقيقة، يعني أن يحمل هو كرئيس حركة لوحده مسؤولية الفشل وأن يحفظ البقية من السفينة، ويدعون أنهم الآن هم يعترفون بالخطأ ومستعدون للإصلاح. المشكلة أن في هذه المرحلة البلد هو في حالة إرباك كبيرة، يعني رئيس الجمهورية قفز كبيرة إلى الأمام، هو في الحقيقة قفز في حقل ألغام، يعني هناك ألغام كثيرة. هناك العديد والعديد يعني من الدول الإقليمية والدولية التي طبعا تنتهز الفرصة الآن لتعزيز هدفها المشترك بسحق الإنجام السياسي من جهة، بالسيطرة على تونس والهيمنة عليها، وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الملف التونسي هذا له مؤشرات كثيرة، يعني أن يتحرك الرئيس.
دكتور،
طبعا الرئيس كان في وضع صعب جدا قبل اتخاذه لهذا القرار، لأنه كان تقريبا شبه معزول عن الشارع وعن المشهد السياسي، وهذا كان طبعا بإعاد من حركة النهضة ومن بعض الأطراف السياسية الأخرى التي لم تكن ترغب في أن تعطي المجال لقيس سعيد أن يكون مشاركا في المشهد السياسي. هذه القفزه مكنته من أن يتحرر من هذه القيود، هذا أولا. ثانيا هي فرصة،
اسمحي لي،
لأنه استرجع شعبية كبيرة الآن بعد أن وصل في مرحلة من المراحل أنه حتى حالة النفور الشعبي، رغم أنه رجل أتى من خارج الصندوق، هو لا ينتمي لأي حزب سياسي، ليس لديه توجه سياسي،
دكتورة سهام،
أتى من خارج المشهد السياسي كله، هو انتخب حقيقة
دكتورة
بشكل مباشر من الشعب.
مع شديد الأسف دكتورة، وقت البرنامج انتهى. حقيقة أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لقطع كلامك في هذه اللحظات، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا لحسن المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 7 حتى 10 مساء بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 3:00 حتى 7 مساء بتوقيت طهران، أي من 10:30 حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 5:00 حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 6:00 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 8:00 حتى 1:00 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: ظهور الحق وأهله في يوم المباهلة العظيم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة وانقادت له العرب، أرسل رسوله إلى زعماء الأمم وكاتب كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. فأكبر شأنه نصارى نجران وخلطاؤهم، وامتلأت قلوبهم رهبة وهم في هذه الحال، إذ ورد عليهم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله.